بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. نطبق العبارة بشكل سريع. لكي نكمل بيان بقية الأحكام. قال: كتاب الصوم، وهو الكف نهارا كما سيأتي التنبيه عليه، عن الأكل والشرب مطلقا. معنى مطلقا أي المعتاد منهما وغيره. طبعا هذه تحتمل كما قلنا ثلاثة احتمالات: القليل والكثير، المعتاد وغير المعتاد، من الموضع المعتاد ومن غير الموضع المعتاد، يعني من الفم وغيره. هذا واحد واثنين ثلاثة من المفطرات، والجماع كله. شنو كله؟ يعني قبلا ودبرا لآدمي وغيره على أصح القولين. وشرحنا قلنا الجماع يطلق على ملاقاة المرأة، وأما ملاقاة الذكر للذكر فإنه لا يطلق عليه أنه جماع. ولذا شكك بعض الفقهاء في مبطلية الجماع، مبطلية عفوا إدخال الذكر في الذكر من دون إنزال، لأنه ليس جماع وليس نساء. وارد في بعض النصوص أنه ماذا؟ اجتناب النساء. هذا ليس النساء، ليس
الشيء. ذكر الشيء بعد الجماع
يعني. قلنا أمس كنتم موجودين، أمس بينا أنه منشأ خلاف. الآن جاي بس يعني أذكر رؤوس أقلام، ممكن تراجعوا. الرابع والاستمناء، وهو طلب الإمناء بغير الجماع مع حصوله، لا مطلق طلبه. يعني لو طلبه ولم يحصل إمناء لا يجب مفطرية أو أنه يضرب الصوم، وإن كان محرما أيضا، إلا أن الأحكام الآتية لا تجري عليه. وفي حكمه، يعني وفي حكم الاستمناء، النظر والاستمتاع بغير الجماع والتخيل لمعتاده معه، يعني معه الإنزال، كما سيأتي. خمسة من المفطرات: وإيصال الغبار المتعدي إلى الحلق، غليظا كان أم لا. هذا أيضا ذكرنا أنها منشأ للخلاف. بعضهم قال بمفطرية الغبار مطلقا، وبعضهم قال بالتفصيل. ومنشأ التفصيل هو وجود روايتين في الباب، حيث أن الرواية الثانية في الباب قالت لا بأس، وهي الرواية المروية عن الإمام الرضا عليه السلام، ورواية عدته من المفطرات. فبعضهم جمع بين هاتين الروايتين بحمل الموجب للمفطرية على الغبار الخليط، والرواية التي قالت لا بأس على الغبار الغير الغليظ الخفيف أو الدقيق. هذا الغبار سواء كان من أمر يؤكل أو لا يؤكل، بمحلل كدقيق، دقيق حنطة شعير كذا وغيره كتراب، يعني مطلقا مطلق الغبار. وتقييد بالغليظ في وجهه، هذا طبعا ليس فقط الشهيد الأول، قبله الشيخ طوسي، قبله السيد المرتضى كما نقلنا بالأمس، والصدوق أيضا ممن قيد. فليش لا وجه له؟ يعني لا وجه له معتاد في نظر الشهيد الثاني. وإن كنا بينا بالأمس ماذا؟ والآن بينا قبل قليل الوجه في ذلك، وهو اختلاف النصوص، الجمع بين النصوص. وحد الحلق مخرج الخاء، هذا تمام الكلام في هذا المفطر. من المفطرات ظهر، وصلنا إلى هنا.
الخاء
الخاء يعني إذا قلت خاء وين الحرف حاجة تحسب هذا هو منتهى أو حد الحلق. الخاء ليست ظاهرا هي أبعد، الأبعد داخل في الجوف الخاء، الحاء ليست لا ينفى، لكن المنتهى هو الحد، هو الكلام، ليس أنها من حروف الحق، من حروف الحق، لكن هل هي الحد أو لا؟ كيف ما كان قال المعجم بعد، يعني ما يقول من نقطة زائدة، قال المعجم يعني التي فيها نقطة. طيب، ستة من المفطرات البقاء على الجنابة. الكلام فعلا في هذا المفطر وهو البقاء على الجنابة، المفطر السادس بترتيب اللغة. قال والبقاء على الجنابة مع علمه بها ليلا سواء والغسل أم لا. المعروف بل ادعي عليه الإجماع والنصوص متواترة في ذلك، كما ذكر السيد صاحب الرياض، هو مفطرية تعمد البقاء على الجنابة لو كان مجنبا ليلا وتعمد أن يبقى على هذه الجنابة، فإن نفس التعمد ماذا؟ مفطر. هذا هو المشهور، بل كما قلنا ادعي عليه الإجماع وادعى السير صاحب الرياض تواتر النصوص والروايات، ولكن مع ذلك نسب الخلاف في هذه المسألة إلى الصدوق رحمه الله والمحقق الداماد وكذلك المحقق والمقدس الأردبيلي والكاشاني. ودليل المشهور نصوص من هذه النصوص ما ورد في الباب السادس عشر من أبواب ما يمسك عنه الصائم، باب تحريم تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى يطلع الفجر. قوله تحريم، فصاحب الوسائل كما تعلمون فتاوي صاحب الوسائل هي عنوان الباب، عنوان الباب هو عبارة عن فتوى الحر العام لصاحب الوسائل. صاحب الوسائل يفتي بماذا؟ حرمة البقاء على، حرمة تعمد البقاء على الجنابة وليست المفطرية. نعم، هو ثاني كمل العنوان، فإن فعل وجب عليه القضاء والكفارة، وأنه لا يبغي للجنب النوم فيه يعني في شهر رمضان ليلا ولا نهارا حتى يغتسل. الحاصل روايات هذا الباب الآن لا يهم كثيرا معرفة فتوى صاحب الوسائل، لأن المسألة الدعية شهرة فيها وخلاف أيضا من طرف من القدماء كالصدوق. هناك عدة نصوص في هذه المسألة، منها ما رواه محمد بن الحسن. إذا ورد في أول الوسائل محمد بن الحسن فالمراد منه الطوسي رحمه الله. محمد بن الحسين الصدوق، محمد بن يعقوب الكليمي، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، بالأمس أو أول أمس ذكرنا الحسين بن سعيد الأهوازي هو أخوه الحسن ثقتان، والحسين أشهر وصاحب تصنيفات أكثر. الثانية عن محمد بن أبي عمير، بعد محمد بن أبي عمير معروف هذا عالم، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال الإمام يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. قال وقال إنه حقيق أو لخليق ألا أراه يدركه أبدا. على كل حال الرواية دلت على وجوب الكفارة، وبالدلالة الالتزامية نثبت مفطرية تعمد البقاء على الجنابة. هذه الرواية، وهناك روايات أخرى طبعا في الباب يمكن مراجعة الوسائل في الباب 16. في قبال هذه الرواية رواية أخرى دلت على خلاف ذلك، منها صحيحة حبيب الخثعمي وبإسناده الشيخ الطوسي، يعني قبلها الشيخ الطوسي، عن سعد وهو سعد بن عبد الله الأشعري القمي ثقة، عن محمد بن الحسين ومحمد بن علي، عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر اللي هو البيزنطي من المشايخ الثلاثة، عن حماد بن عثمان، عن حبيب الخثعمي. الرواية معتبرة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر. هذه رواية دلت على ماذا؟ على عدم مفطرية تعمد البقاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يتعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر، طلوع الفجر يعني. صحيحة. وهناك رواية أخرى أيضا ممكن الاستدلال بها، وهي صحيحة العيص بن القاسم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر، قال: يتم صومه ولا قضاء عليه، يتم صومه ولا قضاء عليه. فهذه الرواية دلت على أيضا، لو ناقشتم في الرواية الأولى قلتم هذا يتنافى مع قضاء رسول الله. كان يصلي، لا، في كان رسول الله يصلي صلاة الليل، هذا يدمن صلاة الليل، ثم يجنب ثم يؤخر الغسل المتعمدا حتى يطلع الفجر. على كل حال، عقب النظر عن هذه الرواية، لو رفضتموها بذوقكم مثلا، فهناك رواية أخرى صحيحة العيص بن القاسم التي قرأناها، الواردة في الباب 13 من أبواب يمسك عنه الصائم، وهي معتبرة، حيث رواها محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وإسناد إليه صحيح، عن عبد الرحمن بن أبي نجران معتبر، صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم صحيحة السند. الرواية التي قرأناها التي قال: يتم صومه ولا قضاء عليه. طيب شو نسوي الآن؟ إيه مالي؟ شو نسوي الآن؟ عندكم جمع؟ وهو عدم المفطرية يعني. صاحب الرياض ادعى تواتر النصوص على المفطرية، وهذه رواية دلت على عدم المفطرية، فحينئذ الشيخ يقول لا يقع التعارض بينهما. خب، قد ذكرت عدة طبعا محامل، ووجوه للجمع حسنتم، هذا مما ذكر أنه رواية العيص بن القاسم ليست دالة على ماذا؟ فأخر رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع على الفجر، حتى طلع على الفجر، ليست ظاهرة في التعمد، بخلاف الرواية وثقة يصير مثلا، والروايات التي دلت على المفطرية: رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا يخرج الكفارة. فالروايات التي دلت على المفطرية مقيدة بالمتعمد، والرواية التي دلت على المفطرية ليست كذلك، فحينئذ يحمل ذلك على وهذا ما ذكر في كلمات بعض الفقهاء. إن تم هذا الجامع خب فبه فبها ونعمت، وإلا يستقر التعارض بين الطائفتين فيقال مثلا نذهب للمرجحات. فقد يقال كما تفضل الشيخ هذا بعد استقرار، يعني معنى مراحل فيه، وهذه يخذوها كقاعدة عامة كبروية. إذا تعارضت روايتين معنى عدة مراحل. المرحلة الأولى نحاول ماذا؟ نؤلف بينهما، نجمع بينهما، لكن جمعا عرفيا ليس جمعا تبرعيا لا شاهد عليه. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ما أمكن الجمع، شو نسوي الآن؟ مباشرة نقول تعارضا تساقطا؟ لا، في قبل ذلك شنو العمل؟ بالمرجحات. نعمل بالمرجحات. المرجحات ما هي؟ هذا يبحث في الأصول المرجحات في خاتمة الأصول بحث التعارض. المرجحات موافقة الكتاب مخالفة العامة، هذا قدر متيقن، والشهرة على خلاف، وهناك مرجحات أخرى وقع خلاف فيها، لكن هذا القدر محل التحقيق، مقتضى التحقيق عند كثير من المتأخرين. طب نعمل بالمرجحات. إذا ما كان أكو مرجحات، لا ما توجد رواية موافقة، كليهما مثلا موافق، لا يوجد أحدهما موافق، أو القرآن لم يتعرض، وأيضا مثلا لا يوجد مخالفة أو موافقة للعامة، وماكو شهرة مثلا، ماذا نعمل؟ يعني ماكو مرجحات، صار التعارض مستقر ولا مرجحات، فالتساقط على رأي المشهور، أو التخيير، نأخذ بأحد الروايتين كما هو رأي صاحب الكفاية والكافي الكليني. في ما أدري يعني في التعارض، إذا تعارضت الروايتين
يعني
القرآن
ما
يحتاج تساقط التخيير. على كل هذا مبحث في الأصول، يراجع كتبه في الأصول اللي قوله. ولي الآن أبي أكمل كبرويا، تعال أرجع لي الصفرة محل الكلام. فحين أذن إذا صار التعارض مستقر وماكو مرجحات، ماذا نعمل؟ صار تساقط على رأي المشهور. بعد التساقط نسوي؟ نرجع للأصل العملي. طبعا قبل الرجوع للأصل العملي، إن كان هناك عموم فوقاني في المسألة نرجع للعموم الفوقاني، وإن لم يكن هناك عموم فوقاني نرجع للأصول العملية. هنا في محل الكلام ذكر أنه المرجح مع الروايات المتواترة الدالة على المفطرية، مفطرية تعمد البقاء على الجنابة، هذا مرجح. مرجح ثاني أن الروايات التي دلت على عدم المفطرية محمولة على التقية موافقة للعامة فتحمل على التقية، فترجح الروايات الدالة على المفطرية أيضا. طبعا المرجح الأول وهو التواتر بهذا البيان، يعني بأن يقال أن الروايات المتواترة الدالة على مفطرية تعمد البقاء على الجنابة تمثل السنة القطعية، أنه لا يوجد عندنا من المرجحات الذي متواترة فترجح، عنوان التواتر ليس من المرجحات. المرجح بهذا البيان الفني أن يقال أن الروايات المتواترة تمثل السنة القطعية، وتلك الرواية الدالة على عدم المفطرية التي قالت لا بأس أو يتم صمه ولا قضاء عليه خبر واحد، خبر أحد، فحينئذ نأخذ بالسنة القطعية. ما هو المرجح للسنة القطعية؟ نقول نفس النكتة التي دلت على مرجحية الكتاب، فإن مرجحية الكتاب يعني كون الكتاب من المرجحات، لما؟ لأنه قطعي. فإذا أصبحت السنة قطعية فأيضا هي مرجحة على غيرها. لا بتنقيح المناطق، يعني النصوص دلت على الترجيح بالكتاب العزيز، نصوص الروايات. هذه النصوص لا تريد القرآن بما هو القرآن، ولكن النكتة في الترجيح به لأنه قطعي. حينئذ إذا أصبحت الروايات قطعية للتواتر فأيضا تكون يعني النكتة موجودة. والمحصل ما هو؟ نتيجة الآن النبي أن نتعمد البقاء على الجنابة حتى يصبح يطلع عليه الفجر ماذا؟ مفطرا للنصوص، والنصوص المعارضة عرفت ما فيها. قال ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين متأخرتين. يعني كان مجنب ويعلم أنه مجنب، نام وأفاق، قال خلنا ننام مع نيته الاستيقاظ والغسل، ورجع إلى النوم، خلد إلى النوم وهو مجنب، ثم أفاق ثانيا، ثم رجع ثانيا إلى النوم وطلع عليه الفجر. وإن لم يكن متعمد البقاء على الجنابة، إذا عاود النوم جنبا بعد انتباهتين وإن لم يكن متعمد، نفس المعاودة هي موجبة للمفطرية. قال ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين متأخرتين عن العلم بالجنابة، يعني الانتباهتين بعد علمه بالجنابة، وإن والغاسل إذا طلع الفجر عليه جنوبان لا بمجرد النوم كذلك، يعني لا أن نفس النوم هو الموجب، لكن بهذا التفصيل. هذا أيضا من المفطرات. طبعا هناك نصوص ممكن الاستدلال بها على هذا المطلب، وردت في الباب 13 ممكن ملاحظة هذه الروايات الواردة طبعا من 13 وما بعده، ثلاثة أبواب هي مرتبطة بمسألة من أجنب ليلا. بل رواية صفوان بن أبي يعفور، رواية ابن أبي يعفور في باب 15 الرواية الثانية، طبعا هي أيضا صحيحة السند. قال قلت لأبي عبد العثمان ورجل يجنب في شهر رمضان ثم أو حتى نسخة يستيقظ ثم ينام ثم ينام حتى يصبح، قال يتم يومه ويقضي يوما آخر، وإن لم يستيقظ حتى يصبح تم صومه وجاز له. ورواه الصدوق أيضا بإسناد عن ابن أبي يعفور مثله. هذه وهناك رواية طبعا أخرى في هذا الباب، خمس روايات في الباب. على كل حال قال فيكفر من لم يكف عن أحد هذه السبعة اختيارا في صوم واجب متعين أو في شهر رمضان مع وجوبه بقرينة المقام. يعني إذا كان هذا الصوم واجب متعين واستعمل أحد هذه المفطرات السبعة، أو كان شهر رمضان مع كون الصوم واجب عليه كما اجتمعت الشرائط واستعمل أحد هذه الأمور السبعة، فإنه يجب عليه ماذا؟ قضاء ذلك بيوم آخر. خب. قال ويقضي الصوم مع الكفارة لو تعمد الإخلال بالكف المؤدي إلى فعل أحدها، إنه يجب عليه القضاء. والحكم في الستة السابقة قطعي، وفي السابع وهو معاورة النوم جنوبا بعد انتباهتين مشهوري، ومستنده غير صالح، مستند هذا الحكم عبر عنه أنه غير صالح. السابع ما هو؟ معاودة النوم بعد انتباهتين. عبر عنه أنه غير صالح. طبعا مسلك الشهيدين هو الآخذ بخبر العادل الإمامي. فإذا ورد في سند الرواية غير الإمامي كالفطحي كالزيدي يتوقف في الأخذ بالرواية. والروايات التي وردت في هذا المضمار فيها كلام من هذه الجهة. الرواية طبعا فيها كلام في دلالتها. رواية النبي عفور لو قرأناها: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ، هذا واحد، يعني كأن الجنابة وهو نائم. الرجل يجنب ثم يستيقظ، أو لعله كان جالسا ثم نام ثم استيقظ، هذه واحدة. يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح. قال الإمام: يتم يومه ويقضي يوما آخر. هنا يتم صومه في نسخة، وفي نسخة يتم يومه. هذا الأمر بأنه يتم صومه ويقضي يوما آخر، هل هو على نحو أنه إتمام الصوم، يعني أن الصوم صحيح ويقضي يوما آخر عقوبة، أو أنه لا العكس، يتم الصيام عقوبة ويقضي؟ إذا قلنا أنه لا، يتم صومه ويقضي يوما آخر، القضاء اليوم الآخر هو العقوبة، فصومه صحيح فليس من المفطرات. وإن قلنا لا العكس، إتمام الصوم عقوبة والقضاء واجب، فهذا دليل على مطلان الصوم وأنه من المفطرات. فهنا قد يتوقف في دلالة الرواية أنه لا معين لأحدهما، فتصبح الرواية شنو؟ مجملة. تصبح الرواية مجملة. طبعا هذه أوضح الروايات في الباب، هناك روايات أخرى في الباب، لكن هذه أوضح الروايات على هذا التفصيل. وأكثر الروايات عبرت بأنه يتم صومه، وهذا لم يرد في مثل المفطرات الأخرى، أنه لو مثلا استعمل أحد المفطرات الأخرى التي تقدمت لم تعبر أنه يتم صومه. فالتعبير يتم صومه في هذا المورد قد يوحي إلى أنه ليس من المفطرات، فقد يناقش في دلالة هذه النصوص. هذا بعضهم قال، بعضهم قال أن هذه تحمل على التعمد، يعني من تعمد البقاء على الجنابة نام ثم استيقظ ثم نام، لا يوجد قرينة في الرواية على أنه ماذا كان ناويا للغسل، فهذا يندرج تحت تعمد البقاء على الجنابة. على كل للنقاش مجال واسع. ودخل في المتعمد الجاهل بتحريمها وإفسادها، يعني الجاهل بالحكم وبكونها موجبة للفساد. وفي وجوب الكفار عليه خلاف، إن الروايات لم تتعرض لوجوب الكفار عليه، فهل نستدل بالنصوص العامة التي دلت على أنه من استعمل أحد المفطرات وجبت عليه الكفارة أم لا؟ هذا مبني على كونه من المفطرات، الروايات لم تتعرض لذلك. طبعا في مسألة ما ذكرناها أنه يتم يوم عقوبة وأن اليوم الثاني القضاء هو عقوبة، في الرواية الأولى في نفس الباب عبرت ليس عليه شيء، قلت أنه استيقظ ثم نام حتى أصبح، قال فليقضي ذلك اليوم عقوبة.
يعني
يعني صومه صحيح، واليوم القضاء هو العقوبة. هذه الرواية الأولى في الباب، وهي أيضا من ناحية السند معتبرة. طوسي وسنة الأهوازي عن حماد، وفضالة بن أيوب جميعا عن معاوية بن عمار، صحيحة يعني. طيب، والذي قواه المصنف الدروس عدمه، يعني عدم الوجوب، عدم وجوب الكفارة، وهو المروي، يعني المروي هو عدم الكفارة كما في روايات الكفارة أو روايات الرواية الرجل باب التاسع لا الرجل أتى أهله، يعني الرجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم، وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال عليه السلام ليس عليه شيء. هذه قد يستدل بإطلاقها، لأنه ليس عليه شيء أنه شاملة لعدم وجوب شيء عليه، لا من القضاء ولا من الكفارة. وكلامنا الآن نحن في يعني تارة يكون هو جاهل بالحق، وتارة يكون عامل بالحق. هنا كلامنا الآن ودخل في المتعمد الجاهل بتحريمها، إذا تحريم الجنابة في الصوم، تحريم المفطر المتقدم وإفسادها، وفي وجوب الكفارة عليه خلاف. والذي قواه مصنف الدرس عدمه، يعني عدم الوجوب، وهو المروي. هذه الرواية الآن هل كنت في هذه مخرجة له عدم الوجوب. لا، كلامنا في هذا ما قواه في الدروس أو يدعنا قوله المروي. أين المروي هذا؟ هذا ما موجود هنا، التخريج فيه نظر. باب السادس الرواية الثانية عشر، وهذه التي قرأت لها أنا زرع رواية بصير، قال جميعا سألنا أبا جعفر عليه السلام رجل أتى أهل شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم، وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال ليس عليه شيء. هذه الرواية، فهذه الرواية إذا عديناها إلى محل الكلام، نعم يصح التمسك بإطلاقها ليس عليه شيء، ولكن ظاهرا وهو لا يرى شاملة للناس أو لا، وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، عرفا يعني أنتم
الجاهل الآخر.
الجاهل الآن شاملة للناس أيضا، أم الناس يقال له لا يرى إلا أن ذلك حلال له، الناس في حال نسيانه لا يرى إلا أن ذلك حلال له.
الناس يكون عالم
بالحكم، أدري عالم ولا ما صار ناسي، لكن يصدق عليه أنه لا يرى إلا أن ذلك حلال له.
ويصدق
الجهل يعني. الجهل هذا لا كلام فيه، شاملة أيضا للناس ولا لا؟ أنت الآن إذا أنت ناسي زين أن الأكل مفطر، ليصدق عليك أنه ترى أن ذلك لك حلال، إذن يصدق عليها أنه أيضا لا يرى، يعني شاملة أيضا، شاملة لا نقول مختصة، شاملة للناس شاملة أو لا؟ يعني ظاهرا والله العظيم لا حيث الرواية لا، يعني تشمل الاثنين، تشمل الجاهل وتشمل الناس. هنا في الدروس قال والذي قواه المصنف الدروس عدم وهو المروي، وخرج الناس فلا قضاء عليه. خرج الناس من من من
خرج الناس عن التعمد، دخل من التعمد إجابة، خرج الناس عن التعمد،
خرج الناس عن التعمد.
خب فيكون حكمه
هم متسلل الجامعة لا لهم
متعمد، الجاهل القاصر متعمد لأنه ترك مقدمات التعلم، المقصر عفوا، المقصر متعمد يقولون.
حتى الجاهل القاصر،
الجاهل القاصر لا يقال لأنه أنه متعمد
عموم الأدلة،
لا يقال له أنه متعمد أو لا، تعمل في الحكم شيء والموضوع شيء آخر.
يعني هو متعمد الذي هو في هذه الحالة تشمله،
حتى الناس متعمد
تشمله ما لا يفرصها ما اختلاف المعشنة واختلاف الصور، يعني هذا يعني بعد أكثر جاهل جاهل قاصر عن حق الكفارة، لأنه لا يرى إلا أن ذلك حلال له، يعني هو لا يحط في باله حسب ما يقول بعض الأصحاب، لأنه لا لم يحط في باله أصلاً هذا حقه، فقال أنه هذا الجاهل القاصر.
يعني إحنا المكلف لا يخلو، إما نكون عامد أو ناسي أو جاهل، والجاهل إما أن يكون قاصر وإما أن يكون مقصر. ترى نتحدث موضوعان وأخرى نتحدث حكما، ترى نريد أن نحدد الموضوع وأخرى نريد أن نحدد الحكم، أن هذا يأخذ حكم ذاك. فالفقهاء في مقام بيان الثاني لا في مقام بيان الأول، وإلا الجاهل جاهل والعامد عامد والناسي ناسي بعد، مع في مقام الحكم يأخذ بعض هذه الأفراد حكم آخر. فالجاهل إذا كان مقصر يقال أنه ماذا؟ متعمد، يعني هو جاهل بالحكم، لكن جهل ناشئ عن تقصير منه في هذا الفرض الأول، إذا كان ناشئ عن تقصير منه فإنه ماذا؟ يكون بحكم أيام يقول عامل، لا يقول هو عامل يعني بحكم عامل. وأما إذا كان قاصر فهو بحكم الجاهل القاصر، يعني معذور. ففي محل الكلام، نرجع إلى محل الكلام، هنا المصنف قال وخرج الشارح عفوا الشهر الثاني وخرج الناس فلا قضاء عليه. الناس يشمله أنه لا يرى ذلك إلا أن له حلال، ليس عليه شيء لمن قال، يشمله أنه لا يرى أن إلا أن ذلك له حلالا، فحينئذ داخل في أطلاق الرواية، لا قضاء عليه ولا كفارة طبعا.
توجد روايات
خصوصا الناس، صحيح توجد روايات الناس. في رواية الناس توجب توجب تنفي خوف فتؤيد هذا يعني تؤيد عدم الوجود عدم وجوب عدم وجوب عليه بالي هذا صحيح رواية التي تعبر أنه رزق ساقه الله إليه وغيرها صحيح لكن بهذا الرواية أيضا نصح الاستدلال يعني بإطلاقها لأن الناس يسبق عليه أنه يرى أن ذلك حلال لله فالذي فقط الذي يبقى هو ماذا المقصر يعني الجاهل المقصر والمتعمد المتعمد قدر متيقن والجاهل المقصر
يصرخ على أنه لا يرى إلا أنه يجري أنه حلال لكن
ناسي هو في حالة مثلا الجماع مثلا يرى أنه ذلك له حلال
لا يعلم
أنه
حلال بس
نسى إيه الآن هو في أثناء الفعل يرى أن ذلك حلال الله ولا لا أصلا
ما في رؤية ناسي
إيه هو فعله هذا ناسي الحكم قبله ناسي أنه الآن يحمل الياكل أو يجامع ناسي الحكم فهو في أثناء الفعل لا يرى إلا أن ذلك له حلال قال والمكره أي وخرج المكره عليه مكره على الجنابة أيضا هذا خارج من الحكم ولو بالتخويف فباشر بنفسه على الأقوى هذا على الأقوى تقييدا لإخراجه يعني وذلك لعدم تحقق الاختيار في المقام فلا تشمله حينئذ النصوص والروايات قد يقال أنه الروايات منصرفة عن المكره أو المضطر مثلا مع وجود أدلة عامة في الاضطرار والحرج فقد يقال أن نفس النصوص الدالة على وجوب الكفارة أو وجوب القضاء منصرفة عن المكره و خاصة بالمختار يعني الذي فعل الفعل عن اختيارين وأما بالنسبة للمكره فالنصوص ليست شاملة له وقد يقال لا أن الروايات ماذا مطلقة فقط الفرق بين الإكراه والاختيار هو الحكم التكليفي وأما يعني الحرمة وعدم الحرمة وأما الحكم الوضعي وهو فساد الصوم وعدم وجوب القضاء وعدم الكفارة وعدمها فهذا لا يختلف وقد يفصل بين القضاء والكفارة فيقال لا قضاء عليه فيقال عفوا يجب عليها القضاء ولكن لا كفارة عليه لأنه قد يستفاد من أدلة الكفارة أن الكفارة عقوبة وهذا شنو مكره فهو لم يحدث حرمة تكليفية فلا كفارة عليه تقي ذيك لعله
يقول كان إفطار يوما وقضائه أيسر علي من أن يضرب على قضائي ولا يذكر ويقضي
يعني ذيك لعله تحمل على التقي والكلام الآن في الإكراه عام من الإكراه الناشئ من التقي الآن يرجع قليلا إلى تعريف الصوم ولا أقرأ العبارة لا يحتاج يعني أن نطيل في مباحث لفظية كما ذكرنا فيما سبق واعلم أن ظاهر العبارة كون ما ذكر تعريفا للصوم شنو هو ما ذكر تعريفا للصوم كيف خب هذا طبعا مذكور في كلمات الفقهاء ممكن مراجعته في الكتب كما هو عادتهم ولكنه غير تام هذا التعريف إذ ليس مطلق الكاف عن هذه الأشياء صوما كما لا يخفى ويمكن أن يكون تجوز فيه ببيان أحكامه يعني يكون هناك مجاز في التعريف ويؤيده أنه شهر الأول يعني رحمه الله لم يعرف غير الصوم من العبادات ولا غير العبادات في الكتاب غالبا وأما دخله يعني بجعل الكف تعريفا للصوم وأن الكف أمر عدمي فلا يصح توجيه المكلف إليه فقد يقال يعني يؤول أو يفسر. وأما دخل من حيث جعله يعني الصوم كفاً وهو أمر عدمي فقابل للتأويل بإرادة العازم على الضد، يعني الكف هو العازم على ترك الأكل، ترك كذا، ترك الشرب، ترك الجماعة، ترك أو توطين النفس عليه، وبه يتحقق معنى الإخلال به، يعني يقال أخل بالكاف إذا لم يعزم على ترك هذه المفطرات، إذ لا يقع الإخلال إلا بفعلين، فلا بد من رده يعني الكاف إلى فعل القلب. وإنما اقتصر على الكاف مراعاة لمعناه، يعني المعنى الصوم اللغوي. ويقضي خاصة من غير كفارة، فقط حتى نقف عند نتركه إلى مخد هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى